الله أوقاتكم أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا حول البرنامج النووي الإيراني وإلغاء الحظر ستعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأضاف عراقشي أن اجتماعا بين إيران والترويكا الأوروبية سيعقد أيضا الجمعة المقبل، وقال إن دور الأوروبيين في هذا المجال تراجع بسبب سياساتهم الخاطئة، معلنا استعداد إيران لعقد مفاوضات معهم في روما. أكد المتحدث باسم رئاسة البرلمان الإيراني عباس غودارزي ضرورة التمسك بالثوابت الإيرانية خلال المفاوضات، وأبرزها استمرار التخصيب داخل البلاد وحصر المفاوضات بالملف النووي. من جانبه اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف التهديدات الإسرائيلية لإيران بأنها محاولات جوفاء لتخريب المسار الدبلوماسي. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
التمسك بالخطوط الحمراء خلال المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي هي القواعد التي شدد عليها البرلمان الإيراني، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بالتحرك ضمن إطار قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر والذي يشكل حجر الزاوية في الموقف الإيراني التفاوضي. البرلمان أكد أن استمرار إيران بتخصيب اليورانيوم يأتي ضمن الاستخدامات السلمية، رافضا المفاهيم الغربية التي تحاول تصوير البرنامج الإيراني بشكل مغاير، وأضاف أن موضوع التخصيب لا يعني استيراد المواد بل إنتاجها محليا، وهو ما ترى فيه طهران حقا سياديا غير قابل للنقاش. كما شدد البرلمان الإيراني على أن القضايا الإقليمية وقدرات إيران الدفاعية ليست مطروحة للنقاش بأي شكل من الأشكال، وأن الملف النووي هو الموضوع الوحيد المدرج على طاولة المفاوضات، وأشار إلى أن إزالة العوائق أمام التعاملات المالية وإلغاء إجراءات الحظر بشكل فعلي إلى جانب ضمانات قانونية بإغلاق ملف إيران في مجلس الأمن تعد من المطالب الأساسية لطهران. من جهته وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة التي جرت بوساطة عمانية بأنها إيجابية، لكنه دعا إلى الحذر في التفاؤل وشدد على استمرار التنسيق مع دول الجوار والشركاء الإقليميين. محادثات تحاول تل أبيب جاهدة لتخريبها لكنها فشلت حتى الآن. هيئة البث العبرية أفادت بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أبلغت كبار الوزراء بأن الفرص باتت مرتفعة للتوصل إلى اتفاق جديد بين طهران وواشنطن، وذلك وسط الحديث عن قلق إزاء الخطوة إن تمت، وتأكيد على أن أي اتفاق يجب أن يشمل تفكيك البنية التحتية النووية الإيرانية. وفي الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن مع طهران بشأن البرنامج النووي في مسقط، فرض البيت الأبيض حظرا على شبكة مقرها إيران والصين، اتهمتها بشراء مكونات وقود الصواريخ الباليستية نيابة عن حرس الثورة الإسلامية، واستهدفت إجراءات الحظر 6 كيانات و6 أفراد، 5 شركات مقرها الصين وشركة واحدة و6 أشخاص في إيران.
أعلن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العثور على بقايا قنبلة محرمة دوليا استخدمها الجيش الأمريكي في مجزرة استهداف مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة. وأوضح المركز أن القنبلة الأمريكية التي عثر عليها من نوع جدام الخارقة للتحصينات، مبينا أن استخدام هذا السلاح شديد الانفجار والتأثير على الأعيان المدنية انتهاك جسيم للقانون الدولي. وحسب المركز فإن حرارة هذه القنبلة تصل إلى 3500 درجة مئوية، ويؤدي استخدامها إلى انتشار الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والولادات المميتة. عاود طيران العدوان الأمريكي فجر اليوم عدوانه على مناطق ومديريات بمحافظة الجوف شمالية شرق اليمن، وشن الطيران الأمريكي غارات على مديرية الحزم بعد أن شن 6 غارات على صنعاء وغارتين على مديرية بني حشيش ومديرية برط العنان بمحافظة الجوف. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية تخللها تفتيش للمنازل والعبث بمحتوياتها. وذكرت مصادر محلية أن حملة قوات الاحتلال تركزت على بلدة الطبقة جنوب الخليل، حيث تم اعتقال نحو 23 فلسطينيا وإطلاق الرصاص الحي على منازل الفلسطينيين. وفي شمال الضفة اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وداهمت منازل المواطنين بحي النقار واعتقلت مجموعة من الشبان بينهم أسرى محررون، فيما اعتقلت في طول كرم عددا من الشبان في بلدة عنبتة. حث مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك المجتمع الدولي للتحرك لمنع الانهيار التام للدعم المنقذ للحياة في قطاع غزة. وقال تورك أن تجويع السكان المدنيين يشكل جريمة حرب وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي. وأشار إلى تقارير حول وجود خطة للاحتلال لإعلان محافظة رفح منطقة إنسانية جديدة، مؤكدا أن مثل هذه الخطة تعني جعل الأهالي غير قادرين على التحرك بسهولة بمن فيهم ذوي الإعاقة والمرضى والجرحى والنساء، حيث تبقى أسر بأكملها بدون طعام. استشهد 36 فلسطينيا خلال غارات جوية للاحتلال استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. ووفقا للدفاع المدني فإن الغارات طالت مناطق في جباليا وبيت حانون ومخيم النصيرات وخيمة للنازحين في منطقة المواصي شمال غربي خان يونس. بدورها قالت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة استئناف جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في 18 من مارس الماضي بلغ 2273 شهيدا، وارتفع عدد الشهداء منذ 7 من أكتوبر إلى 52365 شهيدا. في ضربة أمنية موجعة للكيان الصهيوني وأذرعه التخريبية أعلنت السلطة القضائية الإيرانية اليوم عن تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد كبار جواسيس الموساد في إيران. يأتي ذلك بعد اعتراف هذا الجاسوس بالعمل لصالح الكيان الصهيوني ودوره في عمليات إرهابية كاغتيال الشهيد صياد خدائي في قلب العاصمة طهران. وذكر المركز الإعلامي للسلطة القضائية أن هذا الجاسوس يدعى محسن لانغارنشين وكان أداة قذرة بيد المخابرات الصهيونية وتولى الدعم اللوجستي والفني لتنفيذ عمليات إرهابية جبانة داخل إيران، مستهدفا رموز المقاومة وجرى اعتقاله بعد كشف صلاته الوثيقة بالموساد. اقتحمت العصابات الإرهابية المسلحة بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق الجنوبي في سوريا، وذلك بعد أحداث خرق من الجهة الجنوبية بمنطقة مبنى الكويتي. وشهدت المنطقة اشتباكات عنيفة طوال الليل عقب وصول تعزيزات للفصائل المسلحة التي تهاجم المدينة. كان هذا النبو الأخير في النشرة أعزائي الكرام، شاكر لكم طيب المتابعة، وكان معكم خالد العبد الله في هذه النشرة، وفي أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. معا نستمع بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. الخامسة تماما قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:10 مشرعون بلا شرع. بساتين العلماء تقدم لحضرتكم في الساعة 5:22. عند 5:37 شباب رساليون. السادسة تماما ونشرة إخبارية مفصلة أخرى عند السادسة والدقيقة 12 إعادة للقاء المباشر الصباحي أنتم وطبيب الأسرة. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 7:02. أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها يرفع عند 7:09. حضارة الإسلام نستمع لها في الساعة 7:23 وبعدها تأتيكم قصص من الحياة. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 7:41 عند 8 تماما نشرة إخبارية مفصلة. السياحة الغذائية في إيران يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:10 عند 8:24 استفتاءات. من أخلاق السبطين عند 8:41 نتمنى لكم أنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية وإلى اللقاء.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، كلنا نعلم أن النخلة شجرة من الأشجار العالية القوية التي نحتمي بها دائما، مثلما تحتمي تحت ظلها بقية الأشجار الصغيرة.
نعم يا أصدقائنا، في الصيف نستظل بها من حرارة الشمس
ونجلس تحتها
ونستريح قليلا من تعب المسير،
وفجأة يتساقط علينا قليل من التمر الذي تحمله.
إنه تمر لذيذ جدا
وله فوائد كثيرة تفيد أجسامنا.
نعم يا أصدقاء.
Thank you. أصدقائنا الحلوين، فقرة قصة اليوم ستكون حول موضوع سوف يعجبكم بكل تأكيد.
هو موضوع سوف يزيد من معرفتكم ومعلوماتكم.
فكلكم تعرفون التمر
وتحبون التمر،
وكلكم تعرفون ما هي فوائد التمر.
هل عرفتم الآن ما هو موضوع حلقتنا؟
صحيح صحيح يا أصدقاء، إنه كما ذكرنا قبل قليل حول موضوع النخلة.
والنخلة شجرة مباركة ورد ذكرها في القرآن الكريم في مواضع عديدة.
وهذا يا أصدقاء لما لها من فائدة عظيمة لبني البشر.
إذن هيا بنا يا جنان، هيا بنا يا أصدقاء. نعم. لنستمع إلى قصة اليوم معا.
هيا بنا يا أحبائي،
هيا بنا.
أنا الحلوين، استيقظت النخلة ذات صباح وهي تشعر بالملل والكسل. كانت حزينة ولم تتكلم مع أحد من حيوانات المزرعة. تعجب الكل منها، تعجبت حيوانات المزرعة، لماذا النخلة هذا الصباح حزينة؟ فاقترب منها الطير وقال لها:
صباح الخير أيتها النخلة الجميلة.
صباح الخير أيها الطير، صديقي العزيز.
أراك حزينة اليوم أيتها النخلة.
نعم يا طير، حزينة قليلا اليوم.
ولماذا يا نخلة؟ هل أزعجك أحد من حيوانات الغابة؟
لا يا طير.
إذن ما بك حزينة؟
في السابق كانت حيوانات الغابة تلتف حولي يا طير، وتجلس تحت سعفي، تستظل بظلي وتأكل من ثمري. أما اليوم فلا أحد يجلس بالقرب مني ولا أحد يستظل بظلي، حتى إن بعض السعفي صار لونه أصفر ولم يعد يأتي أحد ليقتطعه مني.
ولذلك فإن شكلك صار حزينا.
نعم.
سعفك الأصفر أكثر من سعفك الأخضر.
وهل تريد أن أبتسم وأضحك وأنا في هذا الحال؟ أيها الطير الطيب،
لا تقولي هذا الكلام أيتها النخلة، فأنا أحب دائما أن أقف على أحد أغصانك الجميلة وأكل من التمر اللذيذ التي تحملينه.
صحيح، بغ بغ بغ. أنت طير طيب جدا.
السلام عليك أيها الطير الطيب.
بغ بغ بغ.
صباح الخير أيتها النخلة.
صباح الخير أيها الهدهد.
هيا تعال يا طير لكي نطير بعيدا، أريد أن أتجول في الغابة هذا الصباح. يا طير
لا يا هدهد، صديقتنا النخلة العزيزة حزينة جدا اليوم، لذا قررت أن أعيد البسمة إلى وجهها.
النخلة حزينة؟ ولماذا؟
مثل ما تراها فهي لا تستطيع أن تبتسم، فهي تشعر بالوحدة وتقول أن لا أحد يهتم بها بعد الآن. بغ 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 بغ.
ولكن يا نخلة لماذا أنت حزينة؟
انظر إلى السعف الذي على رأسي يا هدهد، لقد أصبح لونه أصفر والأوساخ تملأ المكان من حولي، والتمر الذي أحمله لم يعد يأكل منه أحد من حيوانات الغابة.
أيتها النخلة، اليوم سوف أجعلك تشعرين بالسعادة، صدقيني.
هيا بنا أيها الطير لنبدأ بتنظيم المكان ومساعدة النخلة.
هيا بنا. هيا.
صباح الخير أيها الأصدقاء الأعزاء.
صباح الخير
أيها الدجاجة.
ماذا تفعلون؟
نريد أن ننظف المكان ونزيل بعض السعف الأصفر عن النخلة ونعيد إليها فرحتها وابتسامتها.
هذه الدرجة تحبون النخلة؟
بابا رأيت الدجاجة. فالنخلة شجرة من الأشجار الطيبة الرائعة ولها منافع كثيرة للجميع.
وهي شجرة غنية جدا لأنها تمتلك أشياء كثيرة تنفعنا.
تستظل بها باقي الأشجار الصغيرة لأن النخلة شجرة طويلة فهي توفر الظل لباقي الأشجار.
هذا صحيح أيها الهدهد، كذلك فإن التمر الذي تحمله يعتبر من ألذ الفواكه التي أنعم الله بها علينا.
أما الصاف فيستعمل في أشياء كثيرة جدا،
ولذلك فنحن سوف نقوم بمساعدة النخلة لكي تعود وتبتسم.
إذن اسمحوا لي أن أشارك معكم.
صحيح، أنا فعلا سأكون سعيدة اليوم، سعيدة جدا.
وأنا أيضا أحبك يا يطهر النخلة، وأحب أن أعمل من أجلك.
نحن في الغابة علينا أن نساعد بعضنا البعض دائما.
كم أنا سعيدة، سعيدة جدا. شكرا لكم، شكرا لكم يا أصدقائي، شكرا لكم.
كذا يا أحباءنا الحلوين، بدأ الطير والهدهد والدجاجة ينظفون المكان ويزيلون السعف اليابس الأصفر ويسقون الأرض حول النخلة.
قط 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 قط، أنا سوف أقوم بتنظيف المكان من حول النخلة.
وأنا سوف أقطع السعف اليابس وأرميه بعيدا.
طيب، وأنا سوف أقوم بسقي الأرض حول النخلة.
وما سيأكل التمر إذن؟
كلنا سوف نأكل التمر.
لقد أوشكت على الانتهاء من عملي.
وأنا كذلك.
أما أنا فسوف أنتهي من عملي بعد قليل.
يا إلهي، لا أعرف كيف أشكركم، لقد مسحتم حزني وجعلتموني أبتسم من جديد يا أصدقائي.
أيتها النخلة الجميلة، نحن نحبك كثيرا.
وأنا كذلك يا أصدقائي.
نعم هذا صحيح أيتها النخلة، أنا أحبك كثيرا.
وأنا أيضا أحبك أيتها الدجاجة.
أيتها النخلة.
نعم يا هدهد.
هل تريدين أن أقطع كل السعف اليابس الأصفر؟
نعم، سأكون سعيدة جدا يا هدهد.
سيكون منظر النخلة رائعا وجميلا.
شكرا لكم يا أصدقائي.
شكرا لك أيها الهدهد، شكرا لك، أنت نشيط جدا.
شكرا لكم يا أصدقائي.
يا أصدقائنا الحلوين، لقد تمكن الأصدقاء الثلاثة أن يقوموا بأشياء كثيرة من أجل النخلة، لكن بعد أن انتهوا من عملهم شكرتهم النخلة وقالت لهم:
يا أصدقائي، تمكنتم أن تعيدوا البسمة لي، أشعر الآن بسعادة كبيرة. أنتم أصدقاء طيبون. سوف أجعل لكم ظلا وفيرا يحميكم من الحر في الصيف، سوف أحميكم من المطر الكثيف في الشتاء، سوف أطعمكم التمر حتى تشبعوا ويتغذى جسمكم. أنتم لطفاء يا أصدقاء، شكرا لكم.
أنت أيضا لطيفة جدا،
شكرا لكم يا أصدقاء.
وراح الأصدقاء الثلاثة ينشدون أغنية جميلة للنخلة وهم يقولون:
يا نخلة نحبك يا نخلة.
تعالوا قربي والعبوا اقطفوا تمري وكلوا وفي ظلال امرحوا. تعالوا قربي
يا نخلة نحبك يا نخلة.
أحب أنا أصدقائنا. راح الجميع يغني ويغني بعد أن شارك الأصدقاء الثلاثة في عودة الابتسامة إلى النخلة الجميلة، النخلة التي دائماً تنفعنا في ثمرها وسعفها وفي جذعها وظلها.
أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرة،
يخرج منها ثمرة، يخرج منها ثمرة.
انظر إلى الشمس التي جذوتها منتشرة،
جذوتها منتشرة،
فيها ضياء وبها حرارة منتشرة،
حرارة منتشرة.
انظر إلى الشمس التي جذوتها منتشرة،
جذوتها منتشرة،
فيها ضياء وبها حرارة منتشرة،
حرارة منتشرة.
من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة، من ذا الذي أوجدها في الجو مثل الشرارة.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرة،
يخرج منها ثمرة، يخرج منها ثمرة.
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا،
أوجد فيه قمرا،
وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة،
كالدرر المنتشرة.
انظر إلى الليل فمن أوجد فيه قمرا،
أوجد فيه قمرا،
وزانه بأنجم كالدرر المنتشرة،
كالدرر المنتشرة.
انظر إلى الغيم فمن أنزل منه مطر، فصير الأرض به بعد غبرار خضر.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة.
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها ثمرة،
يخرج منها ثمرة، يخرج منها ثمرة.
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة،
من شق فيه بصرة،
من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة،
بقوة مفتكرة.
وانظر إلى المرء وقل من شق فيه بصرة،
من شق فيه بصرة،
من ذا الذي جهزه بقوة مفتكرة،
بقوة مفتكرة.
ذاك هو الله الذي أنعمه من هامرة، حكمة بالغة وقدرة مقتدرة.
انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النضيرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة،
كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟
فابحث وقل من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟
يخرج منها الثمرة، يخرج منها الثمرة،
ذاك هو الله الذي أنعمه منهامرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة، ذاك هو الله الذي أنعمه منهامرا، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة.
أحبائنا أصدقائنا، تعتبر الجمهورية الإسلامية في إيران من أوائل الدول التي تمتلك أكبر عدد من النخيل في العالم.
نعم يا أصدقاء، هناك أيضا أكثر من 400 إلى 450 نوعا من التمور في العالم، وهي على العموم تمور لذيذة ومفيدة جدا.
أما الآن نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. تعتبر شجرة النخلة أطول قياسا بشجرة البرتقال والموز. إذا أثناء الزراعة تزرع أشجار البرتقال والموز تحت ظل شجرة النخيل، ولهذه الشجرة وثمرتها قيمة غذائية عالية، حيث أوحى الله تعالى إلى السيدة مريم عند المخاض: بسم الله الرحمن الرحيم، وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رطبا جنيا. لماذا هذه الثمرة من فائدة للمرأة نفسها ولكل البشر؟ وللتمور أنواع، منها الزهدي والبرحي والخلاص والمكاوي والسكري والبريم. زينب من العراق.
يا أصدقائنا تنفعنا كثيرا في ظلها وسعفها وتمرها.
نعم يا أصدقائنا، لذلك وكما تعلمون ذكرها الله سبحانه وتعالى في قرآنه الكريم،
فهي شجرة تختلف عن باقي الأشجار، قوية،
نعم،
صلبة وطويلة أيضا.
نعم يا أصدقائنا، يعمل بعض الناس أشياء عديدة من سعفها، مثلا نستخدمها في البيوت،
في المكنسة التي ننظف بها البيت،
أو يصنعون بعض الكراسي أو الأسرة منها،
ومن جذعها يصنعون قوارب صغيرة تطفو على سطح الماء.
بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟
سأل المعلم أحد تلاميذه عن اسم حشرة، فقال التلميذ:
نملة يا أستاذ.
فطلب منه اسم حشرة أخرى، فقال التلميذ:
نملة أخرى يا أستاذ.
سأل مدرس أحد طلابه: كم عمر أبيك؟ فقال الطالب:
والله ما أدري يا أستاذ، بس من زمان وهو في بيتنا.
أرجو منكم يا أحبائنا الحلوين أن تجربوا ولو مرة أن تقوموا بزراعة نخلة واحدة في حديقة بيتكم،
وفي يوم سوف تكبر هذه النخلة الصغيرة وتصبح كبيرة. في شهر رمضان كلنا نتذكر كيف أن السفرة لا تخلو أبدا من التمر.
نعم يا أصدقائنا، فالتمر أول شيء نبدأ به عند الإفطار، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأكل التمر عند الإفطار. هل تعلمون لماذا؟
لأن في التمر غذاء جيدا يفيد الصائمين.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن المعكرونة لا تزرع وإنما يتم إنتاجها وصناعتها من حبوب القمح مثل أنواع أخرى من الحبوب منها الشعرية والفريكة والبرغل أيضا؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الكلية تغسل نفسها 36 مرة في اليوم الذي يتناول فيه الإنسان المشروبات الغازية؟ لذا ننصحكم بعدم الإكثار من تناول تلك المشروبات حفاظا على أبدانكم.
هل تعلمون يا أحبتي أن وزن الطفل الذكر عند الولادة أكبر من وزن الطفل الأنثى في الوضع الطبيعي المعتاد؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، في يوم من الأيام وقف أمير أمام نخلة باسقة نظر إليها في حب وإعجاب. ابتسمت النخلة لأمير ورحبت به وقالت: أهلا بك يا أمير، وأنت تزور عمتك النخلة.
سر أمير من كلام النخلة ومن ابتسامتها وقال: يشرفني يا عمتي النخلة أن أزورك، فأنت من أشرف الأشجار المستقيمة. عندما أنظر إليك وأراك قد فتحت أغصانك للسماء تدعين الله الرحمن الرحيم لنا، أرفع كفي إلى السماء وأدعو، فأنت دعاء دائم يا عمتي النخلة.
قالت النخلة: عظيم، ثم ماذا يا أمير؟ قال أمير: ويذكرني ساقك المستقيم بأن أكون مستقيما في سلوكي. قالت النخلة: عظيم، فالمسلم مستقيم، لا يكذب ولا يغش ولا يخدع ولا يخون. قال أمير: وأنا يا عمتي أحب تمرك اللذيذ.
سألت النخلة: وكم تمرة تأكل في اليوم يا أمير؟ أجاب أمير: أحيانا أكل 3 تمرات، أحيانا 7 تمرات.
قالت النخلة: عظيم، فاحرص على تمري، فقد جعل الله فيه فوائد كثيرة.
قال أمير: إن شاء الله. وودع عمته النخلة وهو يقول لها: لن أنسى وجهك المشرق كالشمس، ولا تمرك اللذيذ يا عمتي النخلة. إلى اللقاء. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي عباس وأحمد يخططان للهرب طوال تلك الفترة حتى حان الوقت الموعود. فذات ليلة عاتمة ساخنة بهوائها همس عباس في أذن أحمد بإلحاح شديد: أحمد، حانت لحظة الفرار، احمل بندقيتك واتبعني. مسح أحمد عينيه من دبيب النعاس وقال بهدوء: أمتأكد أنت؟ تريث قليلا لنراقب المكان. فأعاد عباس القول: لقد أتممت المراقبة، لا يوجد عائق، لا تنسى الماء والطعام، الطريق طويلة وشاقة. وعقب أحمد بالقول: سأتبعك، لا تنسى الخطة، ندور حول المرتفعات الصخرية وننفذ من الجهة الجنوبية باتجاه عبادان. ثم أخذ نفسا عميقا وتابع القول: عباس، احذر الأنوار الكاشفة، فيها هلاكنا. ضحك عباس كما جرت العادة وقال: أحمد، لا تخف، لا خطر البتة، أنوار كاشفة وحقول ألغام فقط، وتعرضنا لإطلاق الرصاص من قبل الحرس، لا تخف، وضعنا سليم يا رجل. قال أحمد بلهجة جادة: ما أغرب أمرك يا عباس، هذا ليس وقتا للمزاح، خذ الأمر على منحا من الجد وإلا هلكنا. فضحك عباس وهو يكتم صوته ومن غير أن يجيب، ثم انطلق ساعيين إلى خارج الموقع، سارا متجاورين بخفة وحذر شديدين. همس عباس: أحمد، كيف ترغب أن تموت؟ أتختار الأنوار الكاشفة أم الألغام المدمرة أم رصاص رفاقنا الكرام؟ أجاب أحمد ببرود: أرجوك يا عباس، أختار الأنوار، هل هذا يريحك؟ هيا لحث الخطى بسرعة. إلا أن مسؤول الرصد رآهما عندما كان يراقب بناظوره تحرك الجبهة المقابلة، على الرغم من أنهما حاولا تحاشي ذلك. حين رأى الراصد اثنين من الجنود في الوحدة يهربان، جمد في مكانه ولم يتمالك أعصابه فهتف: ها؟ بادره رفيقه: ماذا هناك؟ هل رأيت شيئا؟ فعاد إلى نفسه وبلع ريقه بصعوبة مجيبا: ها؟ لا 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 شيء، لقد سرحت بخيالي. وتابع الراصد يخاطب نفسه في سره: ليجربا حظهما، لعلهما ينجوان ويخرجان من رحى هذه الطاحونة. لكن رفيقه قطع عليه خواطره ناهرا بالقول: احذر يا هذا، لا تسرح بخيالك مرة أخرى، إن عملك غاية في الحساسية. وبعد اجتياز مرمى الناظور وشوش عباس في أذن أحمد قائلا: لقد رآنا، كنا لثوان تحت الأنوار، هذا غريب، لم ينادنا ولم يطلق النار علينا، أبله. ومضى يضحك فنهره أحمد وهو يتمتم: أتقول هذا بدلا من أن تشكره؟ نحن مدينان له بمصيرنا بحياتنا، لعله يكره الحرب مثلنا وطالما فكر بالفرار. ضحك عباس في سره وقال معلقا: ما رأيك أن نرجع إليه وننادئه من تحت الأنوار، لعله يهرب معنا؟ فقطعه أحمد بخشونة قائلا: أوف، سوف نهلك إن بقيت هكذا. وعاود عباس القول بجدية: أحمد، نحن الآن في وسط شبكة الألغام المزروعة في المنطقة الحرام، ولا أحد يدري منا متى يطير. في الطريق إلى القوات الإيرانية قضى أحمد وعباس تلك الليلة في السير بمغامرة كبيرة، حيث لم يكونا على علم بخرائط شبكات الألغام. أكثر من مرة كان عباس يودع أحمد قائلا: وداعا يا صديقي، لعلي أرحل عنك في هذه الخطوة أو التي بعدها، ولعلك ترحل أنت عني، من يدري، قل لي وداعا. وفيما هما يتابعان السير على هذه الحال، هتف عباس فجأة قائلا: أحمد، بشرى سارة، لقد ضللنا الطريق، إننا نسير شمالا كما يبدو ولا نتجه صوب الإيرانيين. فقاطعه أحمد بعد أن أخذ نفسا عميقا: لما إذن أكدت لي أنك تعرف الأرض شبرا شبرا؟ أجاب عباس مرتبكا: تفاءل بالخير أرجوك، سنصل إن شاء الله. وهكذا واصل السير، وكانا يفترشان الأرض بين الحين والحين، فيستريحان قليلا ويشربان أو يأكلان شيئا.
معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال. Thank you.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ما جاء اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى أرسل أحداقي لترى عينك تخفي معنا يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جدولا يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلا ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال
الخامسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين وأهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله والعناوين الرئيسية عراقتي يعلن أن الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا ستعقد في روما أكثر من 20 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم ومقتل أكثر من 10 أشخاص باشتباكات في بلدة صحنايا السورية والمجلس العسكري بالسويداء يتهم السلطة الجديدة بالتخطيط لها أهلا بكم وإلى التفاصيل